رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم سدد على الأعداء رميهم وثبت على الإيمان قلوبهم، وألف قلوب عبادك على نصرتهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم قوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء الخامس والأربعين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa wie, mit dem dritten Teil Kaifa Asumu wie. Faste ich, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 45. Ja.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق. قد وقفنا مع مفهوم الصيام، بينا أقسام الصيام، تكلمنا عن حكم الصيام، بدأنا الحديث عن آداب صيام رمضان وعن المندوبات والمستحبات أثناء الصيام، تكلمنا عن المكروهات وعن مفسدات الصيام، تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار في رمضان، تكلمنا عن قيام ليالي رمضان، تكلمنا عن قيام ليلة القدر وأعمالها. في هذا اللقاء مع مسألة مهمة ترتبط بالصيام، وهي ما مسألة صيام الجوارح في رمضان، صيام الجوارح في رمضان، أي صيام القلب، صيام البصر، صيام اللسان، صيام السمع، صيام اليد، صيام الرجل. فالمقصد من صيام رمضان تزكية النفس وتحصيل التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إشارة إلى أن الأصل من الصيام تزكية النفس وتربية الجوارح على الاستقامة على أمر الله رب العالمين. من هنا تظهر أهمية هذه المسألة، صيام الجوارح، لأن الجوارح نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، وهذه النعمة تستوجب الشكر، تستوجب الشكر. ولذلك فرض رمضان حتى نشكر، في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فده مقصد من مقاصد الصيام، شكر النعم. وبما أن الجوارح من أعظم النعم فهذه النعمة تستوجب الشكر، لذا سوف نتحدث في هذا اللقاء عن هذه المسألة المهمة، وهي قضية صيام الجوارح في رمضان وبعد رمضان، لأن المسلم يأخذ الزاد من شهر رمضان ليستمر على الاستقامة بقية العام.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir angefangen, über die Definition, über die Unterteilungen, über die Urteile und die Erziehungsmaßnahmen während dem Fasten gesprochen. Wir haben über die Al-Mandubat, die erlaubten Angelegenheiten, über den Mustahabat, die wünschenswerten Angelegenheiten, und über die Angelegenheiten gesprochen, die das Fasten ungültig machen. Und wir haben ebenfalls über die Urteile gesprochen der Menschen, die eine gewisse Entschuldigung haben, um nicht zu fasten. Wir haben über Qiyamul Layl gesprochen, das Abendgebet, und ebenfalls das Abendgebet oder Qiyamul Layl in Laylat al-Qadr und die Taten, die daraus resultieren. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über ein neues Thema zu sprechen, nämlich das Fasten der einzelnen Körperteile, wie das Herz, das Augenlicht, die Zunge, das Hörvermögen, die Hand oder die Füße. Denn die Intention des Ramadans ist die Erziehung der Seele und die Taqwa zu erlangen. Wie Allah Azza gesagt hat: O ihr Gläubigen, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genauso wie diejenigen vor euch, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, sodass ihr gottesfürchtig sein möget. Das heißt, die Gottesfurcht, At-Taqwa, ist eigentlich die Frucht, die wir vom Fasten erlangen müssten. Es gibt mehrere Beweise darüber, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch ebenfalls: Wenn jemand von euch fastet im Ramadan, dann darf er nicht unsinnig oder blödsinniges sprechen oder nutzloses Reden, nutzloses Gelaber reden, nicht diskutieren, nicht andere beleidigen. Und wenn jemand angegriffen wird oder provoziert wird, soll man sagen, in dem Ruhe und zwar eben, ich bin ein Fastender oder ich faste. Das heißt, lass mich in Ruhe, ich faste, aber nicht streiten. Und weiterhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wer von euch nicht, dass den Betrug ausspricht, oder die Aussprache des Betrugs, sowohl vom Aussprechen als auch von der Tat her, nicht unterlässt, dann hat Allah azza wa jalla von eurem Fasten eigentlich nichts davon. Das heißt, wenn ihr nicht den Betrug nicht unterlässt, sowohl in der Aussagefähigkeit als auch in den Taten, dann hat Allah azza wa jalla von eurem Fasten nichts davon. Dann sagte er weiter, wenn es könnte ein Fastender sein, der von seinem Fasten eigentlich nichts hat als Hunger und Durst. Das ist derjenige, der die Intention des Fastens wegen der Tazkiyah, wenn der Erziehung nicht verstanden hat und nur quasi nichts isst und nichts trinkt und sagt, ja, ich faste. Aber dafür tut der andere beleidigen, beschimpfen, seine Blicke nicht unter Kontrolle haben und alle Sünden, die man in anderen Zeiten vielleicht unternimmt, tut man während dem Fasten verrichten. Und das ist gegen die Intention, nämlich gegen die Tazkiyah. Und deswegen hat er vom Fasten nichts davon als Hunger und Durst. Die Körperteile, meine lieben Geschwister, ist eine gewaltige Gabe, die wir von Allah Azza wa Jalla bekommen haben. Und für diese Gabe müssen wir Allah dafür danken. Denn das ist der Grund, warum Allah Azza wa Jalla uns den Ramadan zur Pflicht gemacht hat, nämlich damit wir danken. Und in einer großen Ayah im Heiligen Koran sagt auch Allah Azza wa Jalla, dass der Ramadan dafür da ist, dass wir ihn fasten sollen. Daraufhin sagt das Letzte, la'allakum tashkurun, so dass ihr letztendlich dankend dafür seid.
نبدأ بالقلب لأنه الأصل وبصلاح الأصل تصلح جميع الفروع وبفساده تفسد جميع الفروع. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا هي القلب. بل وحث القرآن الكريم على الاهتمام بقضية الجوارح، فقال عز من قائل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ودمت ستسأل عن جوارحك فلا بد أن تحرص على استقامتها، فلا بد أن تحرص على شكر هذه النعمة، نعمة القلب. القلب سمي قلبا لتقلبه، هو يتقلب، وبالتالي يحتاج إلى أن يلجم بلجام الشرع وأن يستضيء بنور الوحيين. فلا سلامة لقلب إلا إذا استضاء بنور الوحيين الكتاب والسنة. ودي قضية مهمة، لأنه كثير التقلب فيحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى محاسبة. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل ربه الثبات والتثبيت، إنها قضية مهمة. فلا ثبات ولا تثبيت إلا بتوفيق من الله تعالى، فدائما أبدا تسأل ربك ذلك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب كسائر الجوارح له عبادة، عبادة القلب هي أعظم وأجل العبادات، بل هي أصل الأعمال، وهي عبادة الإخلاص. عبادة القلب هي الإخلاص، والإخلاص مشتق من الصفاء ومن النقاء والبهاء، وكأنك صفيته من كل شائبة ومن كل تعلق إلا بالله الواحد. دي عبادة الإخلاص، ولذلك لا خلاص إلا في الإخلاص. من أراد أن ينجو في دنيا ودين فعليه أن يخلص لرب العالمين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدين هنا بمعنى العمل، أي مخلصين له العمل، لأن لفظة الدين تأتي في القرآن والسنة وفي اللغة بمعنيين: المعنى الأول بمعنى العمل، والمعنى الثاني بمعنى الجزاء والثواب على العمل. ففي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني رضيت لكم الإسلام منهجا وعملا. فإن الدين بمعنى العمل، بمعنى المنهج. وأيضا في سورة البينة الآية التي ذكرت: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل. ويأتي أيضا بمعنى الثواب على العمل، كقوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فالدين هنا بمعنى الثواب والجزاء على الأعمال، إن المقصود بيوم القيامة، يوم الحساب. ولذلك جمعها أحد السلف في قوله: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يمون، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فجمع المعنيين في هذه الجملة: كما تدين يعني كما تعمل، تدان أي تحاسب وتجازى. فسوف ترى ثمرة عملك في الدنيا والآخرة، وتجد الثواب أو العقاب من خلال هذا العمل. إن كان خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شر. فمن صنع الخير في الدنيا جنى يوم القيامة الكرامة، ومن زرع الشر في الدنيا جنى يوم القيامة الندامة، إما جنة وإما نار على حسب العمل. إذن الدين تأتي بمعنيين: إما بمعنى العمل المنهج، وإما بمعنى الثواب والجزاء على العمل. لذلك لابد من ثبات القلب على الدين، على العمل الصالح، على المنهج، يستقيم على أمر الله رب العالمين. فعمله عليكم السلام أعظم الأعمال، وهو الإخلاص، أن تخلص الدين لله، أي تخلص العمل، تجعل عملك لوجه ربك فقط، لا لغرض ولا لعرض. فلا ترجو بعملك وجه الناس أو مدح وثناء الناس، بل ترجو ربك وحده جل جلاله. فهو القائل في الحديث القدسي: من أشرك في عمله معي غيري تركته وشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما أخبر النبي عن ربنا جل جلاله. فإذا أعظم أعمال القلب والتي فيها الشكر هذه الجارحة هو الإخلاص، أن تخلص لله. وكلكم يحفظ حديث النفر الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، وانحدرت صخرة فسدت الغار، وكل واحد منهم دعا بعمل كان فيه الإخلاص، كالبر لوالديه، والعفيف الذي امتنع عن الزنا، والرجل الوفي الذي ثمر المال للعامل الأجير. فكانت هذه الأعمال التي توافر فيها الإخلاص هي سبب النجاة، وتحركت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون حتى نعلم أن الخلاص في الإخلاص. كلما أخلصت كلما كان خلاصك في الدنيا والآخرة. نعم.
Das Herz, meine Geschwister, ist der Ursprung. Und wenn der Ursprung gut ist, so sind alle anderen Äste gut. Wenn der Ursprung gut ist, sind alle anderen Al-Furu'a, die Äste, hier gut. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ala wa inna fil jasadi mudra. Im Körper ist ein Körperteil drin oder ein Organ. Wenn es gut ist, إذا صلحت صلح الجسد كله. Wenn es gut ist, ist der komplette Körper gut. Und wenn es schlecht ist, ist der komplette Körper schlecht. Und das ist das Herz. Das heißt, das Herz ist die Kommandozentrale. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch sagt, إِنَّ السَّمْعَ das Hörvermögen وَالْبَصَرَ das Augenlicht وَالْفُؤَادَ das Herz كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا alle anderen, die ich gerade erwähnt habe, dafür ist man verantwortlich und dafür wird man ebenfalls bestraft. Al-Qalb wird so erwähnt oder genannt aus dem Grund لِتَقَلُّبِهِ التَقَلُّب ist wenden, sich umdrehen, es dreht sich um, es kann mal so sein und es kann mal so sein. Und deswegen ist ein gutes Herz eigentlich das Herz, das mit Licht befüllt wird von Al-Wahyain. Al-Wahyain sind die beiden Offenbarungen, nämlich Al-Quran und die Sunna. Ein Herz, das mit diesen beiden Offenbarungen mit Licht gefüllt ist, ist ein gutes Herz. Und weil das Herz ja ständig sich ändern kann, von hier zu dort, muss man umso mehr es beobachten. Al-Muraqaba ist die Beobachtung des Herzens. Wal-Muhasaba ist die Abrechnung des Herzens. Und nicht es einfach so leiden lassen, wie es will. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch immer wieder, Ya muqallib al-Qulub, o Wender der Herzen, thabbit qalbi ala dinik. Befestige mein Herz auf deine Religion. Und das Herz an sich hat eine eigene Anbetungsart. Das Herz hat ebenfalls eine Anbetung. Und diese Anbetung ist Ibadatul Qalb, die Anbetung des Herzens. Und diese Ibadah, diese Anbetung des Herzens ist der Ursprung der Anbetungen überhaupt. Ohne diese Anbetung ist vieles verloren gegangen, nämlich Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Woher kommt dieser Begriff Al-Ikhlas? Al-Ikhlas ist das Reine. Wenn wir nur eine Substanz haben zum Beispiel, wenn wir nur Milch zum Beispiel ist komplett weiß, da ist nichts drin, Muchlis, allein, nichts hängt dran, kein roter Tropfen, kein Blut, kein gar nichts. Nur eine Sache, nämlich Al-Ikhlas zu Allah Azza wa Jal. Nichts anderes hängt dran, nur Allah Azza wa Jal, dem wollen wir nichts anderes. Und deswegen sagt der Sheikh Hafizullah Ta'ala, La khalas illa fil ikhlas. Es gibt eigentlich keine Rettung, nur mit der Aufrichtigkeit, die man da mit sich bringt. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Al-Quran, Mukhlisina lahu ad-din hunafa. Mukhlisin lahu ad-din. Ad-din ist hier nicht die Religion, sondern ad-din ist hier die Taten. Mukhlisin lahu ad-din heißt aufrichtig in seinen Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-din wird hier oft in zwei Begrifflichkeiten oder zwei Bedeutungen erwähnt. Einmal in al-amal, den Taten, und einmal al-jaza', die Belohnung. Und in diese Ayah, die wir gerade gelesen haben, heißt es den Taten. Aufrichtig in den Taten zu Allah Azza wa Jal. In der anderen Überlieferung, wo Allah Azza wa Jal sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch die Religion vervollständigt. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Und ich habe euch meine Gaben gegeben. Wa raditu lakum al-Islama dina. Und ich bin damit zufrieden, euch diese Religion zu geben. Ist ebenfalls hier die Taten gemeint. Und deswegen ist von enormer Wichtigkeit, dass wir ein befestigtes Herz haben auf diese Lehre. Lehre ist hier Al-Manhaj, auf diese Religion, dass unser Herz auf diese Religion befestigt ist. Und eins der gewaltigsten Taten in unserer schönen Religion ist Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Weil Allah Azza wa Jal ebenfalls sagt, man ashraka fi amalihi ma'i ghayri. Derjenige, der in seinen Taten jemand anderes anbetet außer mich, also er hat quasi einen Gesellen oder einen Partner neben Allah Azza wa Jal hingestellt, neben Allah, taraktu wa shirku, wa shirka. Dann lasse ich ihn mit seinem Schirk, ich habe mit ihm nichts zu tun. Er verlässt dich komplett. Warum? Weil du in deinen Taten neben ihm jemand anderen meinst. Und um diese Wichtigkeit der Al-Ikhlas zu verdeutlichen, auch ebenfalls in der Überlieferung von den drei Personen, die in der Höhle gewesen waren, und jede einzelne Person hat dann eine Geschichte erzählt oder eine Tat erzählt, in der er aufrichtig zu Allah Azza wa Jalla gewesen ist, und mit jeder einzelnen Tat der drei Personen wurde der Felsen oder hat sich der Felsen teilweise bewegt, bis die drei Personen letztendlich von der Höhle befreit worden sind. Amen.
ولذلك لا يقبل الصيام إلا بالإخلاص. ولعل هذا هو السر في قول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا آجزي به. مع إن جميع الأعمال لله، فلماذا خص الصيام بالذات دون سائر الأعمال بقوله فإنه لي؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لأمرين. الأول أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا تمنع منه سائر العبادات، يعني الصيام خاصة بيمنع النفس من الشهوات من الملذات لفترة طويلة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الأمر الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه جل جلاله، وهو ذا الإخلاص. يمكن سائر العبادات ممكن يدخلها الرياء والسمعة لأنها تؤدى أمام الناس كالصلاة والحج والعمرة والزكاة، إلا الصيام. الصيام سر بين العبد وربه جل جلاله، فالإخلاص فيه آكد، الإخلاص فيه آكد. لذلك خصه الله عز وجل لذاته، قال: كل عمل ما آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا آجزي به. وأيضا لأن الصيام هو الصبر، ومعلوم أن جزاء الصبر أخفاه الله تعالى فلا يعلمه إلا الله رب العالمين، فهو القائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في التفسير أن الصابرين هنا بمعنى الصائمين، بمعنى الصائمين، لأن الصيام عين الصبر، تربية على الصبر والامتناع عن الملذات والشهوات إلى آخره. فمن هنا ندرك قيمة الإخلاص، كيف أنه يجعل اليسير عظيما في الأجر ويرفع قدر صاحبه، فكما أن الرياء يجعل العظيم حقيرا، فإن الإخلاص يجعل اليسير عظيما. ودي قضية مهمة، فكم من عمل يسير بالإخلاص كان سبب نجاة وكان سبب علو في الدنيا والآخرة. فلا بد أن يعتني المسلم بقلبه، وأن يعتني بالإخلاص، أن يعتني بالإخلاص. لماذا؟ لأن الإخلاص يجعل القلب سليما، ومعلوم أن الله لا يقبل من القلوب إلا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سالم، سالم من الشرك، من الكفر، من النفاق، من المداهنة، من التلون، سالم من الأحقاد والبغضاء والسمعة والرياء، سالم من الحسد والكراهيات إلا بضوابط الشرع، لأن البغض لا يكون إلا لله، كما أن الحب لا يكون إلا لله. وفي الحديث فكلكم يحفظه، لكننا في أمس الحاجة إلى التذكير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يوما فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظر الأصحاب إلى باب المسجد فرأوا رجلا يحمل عليه تحت إبطيه يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. في اليوم الثاني جلس النبي بين أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظروا إلى باب المسجد فإذا بنفس الرجل وبنفس الهيئة، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. في اليوم الثالث جلس النبي بين أصحابه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظروا إلى باب المسجد فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة، دخل فصلى ثم سلم على النبي وأصحاب النبي ثم انصرف. وكان في المجلس عبد الله ابن عمر، وقيل عبد الله ابن عمرو ابن العاص، شك من الراوي فتبعه وقال: يا عبد الله هل لك في استضافتي؟ قال: مرحبا بك يا عبد الله. قال: فإني لحيت مع أبي، يعني في شوية خلافات كده في البيت، وأريد أن تستضيفني عندك. قال: مرحبا. وكانت الضيافة ثلاثا. هو ذهب استخدم هذه الحيلة لماذا؟ حتى يرقب العمل، ما هي الأعمال التي يقوم بها هذا العبد الصالح حتى يبشر بالجنة ثلاثا في أيام متتالية، فنعمل مثل ما يعمل فنكون مثله في الجنة. تنافس في الخيرات، في ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني المسلم يتنافس في إيه؟ في الخير مش في الشر. في بعض الناس لا يتنافسون إلا في الشر فقط والعياذ بالله، اللي بيتنافسوا على شرب الخمور، وتشوفوا كده في البرامج ازاي بيتنافسوا على اللي يشرب اكثر او اللي ياكل اكثر الشطة والقرف والبلاء والسودة دي، وبعضهم يتنافس على اكل الخنافس والصراصير والدود. يعني امر جلل سبحان الله، شفنا وصل فين البشرية في انحطاطها، يجيب لك طبق من الدود ويتنافسوا على اكله مقابل ايش؟ الدولار، مقابل الدنيا. فهذه مصيبة كبيرة جدا، واللي يأكل الشطة ويدور نفسه مقابل الدنيا. ففي ناس يتنافسون في الشر، واللي يتنافسون في الدخان والسجاير، وتجد بعضهم يقول لك: مين بقى يقدر ياخد نفس طويل ما يطلعوش إلا من ودانه مثلا؟ تخيل يطلع الدخان من الأذن، فاضل إيه تاني يعني؟ هذا محتاج له ميكانيكي بقى شكرا. ان كده الشكمان عنده كده نفذ على الودان فتبقى مصيبه. فناس يتنافسون في الشر، وليتنافس في المقامرات وفي التجارات بحيث التدليس على المشتري، وكيف نبيع السلعه المعيبه ونتنافس في ذلك، وكيف ندلس على الزبون ونأكل الأموال بالباطل. في ناس بيتنافسوا في الباطل، إنما الأصل في التنافس فين؟ في الخير. في ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني التنافس يكون في الطاعات، تنافس مع حامل القرآن مثلا أن تكون مثله، هو خاتم القرآن أنت كمان اختم القرآن وعليك أن تتقن القرآن، تنافس مع طالب علم متقن تحاول تتقن العلم مثله وتواظب على مجالس العلم، تنافس مع القائمين لليل وعليك أن تقوم الليل مثلهم، تنافس مع الصائمين للنوافل طول العام وعليك أن تكون مثلهم، تنافس في الخير، تنافس مع أصحاب الأخلاق الكريمة في مكارم الأخلاق، وكن كريم الخلق وهكذا. فإذا بعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو يطلب الاستضافة عند هذا العبد الصالح فرحب به. يقول: فمكثت عنده ثلاثا أرقب عمله فما وجدت له كثير عمل، يصلي كما نصلي وينام من الليل، فإن تعرى بليله ذكر الله. يقول: فما وجدت له كثير عمل، يعني ربما نحن نعمل أكثر من عمله. يقول: فلما انتهت الأيام الثلاثة فكان علي أن أنصرف، فقلت له: يا عبد الله، ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبشرك بالجنة ثلاثة، فجئت أركب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: يا عبد الله، عملي ما رأيت. فلما هم بالانصراف قال: مهلا يا عبد الله، غير أني لا أبيت وفي قلبي غش أو حقد أو غل أو حسد لأحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هذه سلامة القلب. كيف لما تيجي تنام تكون مستريح القلب، لا أحقاد ولا بغائن ولا غل لأحد من المسلمين. لذلك شوف القرآن يمتدح الثلة التي جاءت بعد جيل الأنصار والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه هي إخوة سلامة القلب والصدر، فيها النجاة، وده دليل الإخلاص. فإذا بالإخلاص يصل المرء إلى القلب السليم، القلب الذي يقبله الرب جل وعلا.
Das Fasten, meine lieben Geschwister, wird nur angenommen mit der Aufrichtigkeit. Wie Allah Azza wa Jal gesagt hat: Kullu amal ibn Adam, jede Tat von Ibn Adam gehört ihm. Illa Saum, außer das Fasten. Denn das Fasten gehört mir. Wa ana ajzi bih, und ich belohne es so wie ich will. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagte: As-Sawm hat deshalb diesen hohen Stellenwert aus dem Grund, weil es die einzige Anbetung ist, die die Menschen davon fernhält, ihre eigenen Gelüste zu befolgen. Das heißt, von Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang hast du keine oder verspürst du keine Gelüste. Das ist die einzige Anbetung. Ein weiterer Grund ist, dass das Fasten an sich ein Geheimnis zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, und das erfüllt dich mit mehr Aufrichtigkeit als alle anderen Anbetungsarten, die offenkundig sind. Wenn du betest, jeder sieht dich und weiß, dass du betest. Wenn du spenden willst, viele könnten dich sehen. Aber As-Sawm ist die einzige Anbetung, die nur zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala ist und niemand dich sehen kann. As-Sawm ist auch As-Sabr, ist eine Standhaftigkeit oder Geduld. Und die Belohnung für die Standhaftigkeit hat keine Berechnung. Wie Allah Azza wa Jal sagt: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah Azza wa Jal gibt den Standhaften Belohnung ohne Abrechnung. Das heißt, ihre Belohnung ist enorm groß. Die Aufrichtigkeit lässt das Herz heil sein oder rein sein. Saliman ist, wie in Bogenheim übersetzt wird, die Ayah: Illa man ata Allah bi qalbin salim, außer wer zu Allah Azza wa Jal mit heilem Herzen kommt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die ihr alle kennt, aber wie der Sheikh Hafizullah gerade gesagt hat, Erinnerungen an die Tropfen aus seinem Bad, betet zwei Rakaat, macht Taslim, begrüßt die Kollegen, geht nach Hause. Am dritten Tag das Gleiche. Und eines Tages hat Abdullah ibn Umar radiallahu anh ihn gefragt, könnte ich bei dir kurz oder könnte ich bei dir übernachten? Kannst du mich als Gast aufnehmen? Ich habe gewisse Probleme mit meinem Vater. Dann sagt er, kein Problem, willkommen. Gast sein beträgt im Islam 3 Tage. Und darauf wird er ihn beobachtet. Was tut er? Was tut er anders als wir? Wieso hat er diesen Status bekommen, dass er 3-mal vom Propheten aufgerufen worden ist, dass er von Ahlul Jannah ist? Ich will wissen, was macht er dann? Und daraufhin sah er, und wie er gebetet hat oder wie er die Anbetungen verrichtet hat. Und dieser Trick von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ist eine Tat, damit er wetteifert. Er will genauso sein wie er im guten Wetteifern, damit er auch zu denjenigen gehört, die vom Paradies plündern sind. Das heißt, wir sollen alle zu wetteifern zum Guten und nicht das, was wir aktuell sehen, subhanallah, dass sie wetteifern im Bösen oder im Schlechten. Ihr kennt die alle bestimmt, diese Show, heißt es Dschungelcamp? Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Da gibt es ja gewisse Personen und da gibt es Abduda, hilft mir. Würmer, genau, Würmer. Und wer ist als erstes die Würmer? Und wer gewonnen hat, kriegt mehr Geld. Oder auch andere Ungeziefer wie Kakerlaken oder Sachen, die man niemals essen würde. Aber sie essen es. Warum? Damit sie Geld bekommen. Das heißt, anstatt wettzueifern in Sachen, der Bruder hat den Koran auswendig gelernt, ich will auch auswendig lernen. Oder der Bruder, Mashallah, er betet jeden Tag Fajr in der Moschee, ich will genauso viel machen wie er. Wetteifern im Guten, machen wir es lieber wetteifern im Schlechten. Und es gibt noch mehrere Beispiele, die wetteifern in Sachen vielleicht Rauchen, wer mehr raucht oder andere Sachen, die gerade erwähnt worden sind. Und deswegen sollen wir die Aussage von Allah Azza wa Jalla befolgen, indem er sagte, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Und genau dort sollten die Wettbewerber wettkämpfen. Und daraufhin, als er die 3 Tage vollbracht hat, hat er festgestellt, der macht nichts anderes als wir. Sogar wir können sogar mehr machen als er. Und daraufhin sagt er zu ihm, ja Abdullah, ich habe keine Ahnung wieso, wirst du als Paradiesbewohner ernannt und wir nicht. Was machst du denn? Dann sagt er, ich mache gar nichts. Ich bete nur und das war's. Mehr mache ich nicht. Mehr wie ihr. Und er wollte gerade gehen, sagte, ah, Moment, noch was. Ich schlafe nie und in meinem Herzen befindet sich irgendwelche Al-Risch ist hier ein Betrugsgedanken, irgendwie, dass ich irgendjemanden betrügen will oder Neid oder Hass zu allen anderen Muslimen. Das heißt, er schläft immer mit einem Qalbun Salim, mit einem heilen Herzen und genau dort befindet sich die Errettung für die Muslime.
Urad an Abdurrahman ibn Abi Talha radiallahu ta'ala anhuma, taban Abu Talha صحابي جليل من المبشرين بالجنة ولده عبد الرحمن كان من أجود الناس نفقة وبذلا فكان كلما جاءه المال تسابق بنو قرابته إليه فينفق عليهم كل ما عندهم وذات مرة قالت زوجته له بئس بنو القرابة هم قال ولما قالت إذا كان عندك المال وقفوا على بابك وإن كنت معصرا ما جاءنا منهم أحد وما ترك بابنا فقال لها بل نعمة بنو القرابة هم قالت كيف قال إذا رأوا منا سعة ويسرا جاءونا وإذا رأوا منا عسرا وقلة رفعوا الحرج عنا فلم يأتونا فانظر إلى سلامة القلب في النظرة الإيمانية بعض الناس يؤول ويفسر الأمور الظاهرة على مندوحة الشر لكن سليم القلب دائما أبدا يؤول الأمور على النظرة الإيمانية يعني الآن الأصل فينا النفقة الجماعة دول لما يحسوا أن احنا عندنا مال يعني هنقدر ننفق فبيقولنا لما بيشعروا أن احنا ما عندناش فلو جاءوا يبقى في حرج فرفعوا عنا الحرج هكذا كان رضي الله عنه. وهذا أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه اختلف مع أحد أصحابه يوما وكان صاحبه هو المسيء. اليوم التالي أبو الدرداء يذهب إلى دار أخي ويطرق بابه ويبدأ بالسلام، ده هو اللي أساء، المفترض هو من يأتي إليك وأنت صحابي. فتعجب الناس وسألوه: يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ فقال جملة عجيبة أوي تترجم ما في القلوب وتبين المنهج. قال: أبغض عمله السيء لكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. هكذا كان سلامة القلب أخو سلامة الصدر، ده اللي قاله سيدنا عمر مترجما لحالهم، قال: إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها على الخير، ما تأولش دايما كل كلمة على الشر، لو ليها مخرج في الخير احملها على هذا الخير. وده دليل سلامة القلب، لأن سلامة القلب تظهر على الجوارح، تظهر في منطق اللسان، فلا يتكلم اللسان إلا بالطيب. ليه؟ كل إناء بما فيه ينضح، واللسان يغرف من القلب، فشوف اللي في قلبك هيظهر على لسانك. تجد بعض الشباب كثير السباب، ده دليل مرض القلب، تجد دايما يسب ويطعن ويلعن، لا يعرف مكرمة للسان، لا يعرف ضابطا. إن زل عالم حمل سيوفه ويبدأ يجرحه باللسان ويطعن ويسب، سبحان الله، العالم بشر مدام الأصل في العلم والمنهج السليم، انزل نحذر من زلاته ونحفظ منزلته وننصح له، لا أن نسقطه ولا أن نسبه. فالسب ناشئ عن إيه؟ علة قلبية. لذلك سماهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى بغزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق العلماء والدعاء، ولهم في كل يوم فريسة، يعني دول جزارين، الجراحين دول جزارين، كل يوم عايز يذبح، فيبدأ يفتش عن أي زلة لعالم أو لطالب علم أو لداعية من الدعاء ويبدأ يذبحه. هذا دليل على أن القلب ليس بسليم، لأن القلب السليم حتى في الشدة المخالف منضبط بمنهج، منضبط بقال الله قال الرسول، خلاص ده مبتدع، خلاص يكفينا مبتدع لا تسمع له، خلصت القضية خلاص. إنما لا، إزاي ده؟ ما لا شاف في الغليل إزاي؟ ما لا عرفكم إن أنا بارع في السب واللعن إزاي؟ ويبدأ يجيب لك الكرتونة إياه والصندوق المليان بالألفاظ والمصطلحات ويتشفى بقى ومش يسكت، لا بقى هو ده الديدن الآن، نسأل الله السلام، ليل ونهار عمال يشتم ويسب. طب يا ابني خلاص، من تحذرت مرة اشتغل انت بقى وعلم الناس الخير ورد على الزلة بالدليل العلمي وانصح للعلم، ربما يستجيب ويرجع، ورجوعه أحب إلينا من إسقاطه وذبحه. وهكذا، ففي مسائل كثيرة جدا جدا ناشئة عن غبش في القلب وعن انحراف في القلب، عشان كده مهم أوي الإنسان يتعاهد قلبه، دي خطير. بتجد بعضهم يا شيخ سبحان الله قد لا يتأسون بالنبي سمتا وذلا وهيئة كما يتأسون بشيخهم في سمته، سبحان الله. تجد بعضهم حتى بعض المشايخ من هؤلاء دايما يلبس تلفيحة على عنقه كده، تلاقي كل طلابه لابسين التلفيحة على الرقبة كده، قال دوش النبي يتأسوا بالنبي في سمته ولا دله ولا هيئاته. لكن سبحان الله حتى يتنفسون كما يتنفس شيخهم، يغيرون نبرة صوتهم كنبرة شيخهم، يعني حاجة غريبة جدا، فيعمل لك نسخ. يا ابني ما خلاص هو الشيخ ده سمته وده دله وده صوته، انت بقى فين؟ كن انت، كثيرا ما اقول هذا، كن انت. لا، حتى في زعيء الشيخ وحزقه الشيخ يحزقه زيه، حاجة غريبة جدا يا شيخ، والله حاجة تمرض القلب. كنت قديما أقول للشباب خاصة حملة القرآن: اتقوا الله وكونوا أنتم، كنت تنزل مثلا في عطلة من العطل يقول لك فلان ده يا شيخ صوته زي مهر المعيقلي تعال صلي عنده. أقول له يا ابني أنا صليت خلف الشيخ مهر المعيقلي في الحرم مش محتاج مش محتاج نسخة تاني منه مش محتاج مقلدة. والمسجد التاني ده زي الشورين والمسجد الثالث ده زي السديس والمسجد الرابع ده زي الغامدي سبحان الله بقت صور مكرورة. طب فين انت يا ابني في التنهيدة وفي الهمسة وحتى ذا الشيخ في الصورة دي بكى يبكي زيه حاجة تتعبك وتمرضك أين أنتم؟ فبقت إيه وده دليل ضعف شخصية ونقص ودي مشكلة خطيرة جدا. كن أنت يا ولدي كن أنت اتعلم وعلم وكن أنت كن بطبيعتك أنت بصوتك أنت بمنهجك أنت مش لازم التقليد الأعمى ده اللي بيدل على التبعية العمياء دي ده ناقص لو الشيخ لبس شبشب بلاستيك برضه يلبس شبشب بلاستيك يعني حاجة تغم يا شيخ والله حاجة تتعبك ودي مشكلة خطيرة جدا جدا لازم نراجع فيها النفس. يعني التبعية العمياء دي ما هكذا كان منهج السلف يعلمون الطلبة التبعية العمياء هكذا أبدا أبدا. تحرر من التبعية إلزم المنهج بدليله. عايز تتأسى اتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأن الله تعالى أمرنا بذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تلاقي مثلا من بلد معينة ليس من طبيعة زيها الغطرة والعقال طب انت لابس غطرة وعقال ليه؟ اللي طبيعة بلده الغطرة يلبس الغطرة يلبس العقال انت عامل كده ليه؟ لازم التقليد ده ده بعض العلماء اعتبر انك ان خالفت اهل بلدك في زيهم ولبست لباسا لبلد اخرى عرفت به يعد في بلدك من لباس الشهرة المنهى عنه. يا ايوه ليه انت دايما عمال كده تتقمص لي خلاص. نعم يجوز لمن كان في مناط الاسوة في بيئة تعددت فيها الجنسيات وتعددت فيها الملابس أن يتأسى بالنبي فيقابل كل جالية بلباسها زي ما تشوفوا كده مثلا إمام المسجد في الغرب أحيانا يلبس الزي المغربي يوم العيد صح وأحيانا يلبس الزي التونسي أحيانا يلبس الزي الجزائري. وقلت لبعض الإخوة الليبيين لو عندكم زي هاتولنا زي ما نخطب بالعيد حتى عشان الليبيين وهكذا ماشي هذه سنة. إنما أنا أتكلم على من يعتاد على زي وخالف زي بلده. أنت بتعتاد على إيه؟ الغطرة والعقال والكلام ده كله الأهل الخليج مثلا عرفوا بذلك إذا كان مثلا في بلاد الخليج أو في الشام. نعم
مين للخليج؟
نعم ما انا جاي كله نعم العمة والازار والرداء بعد ما البترول جه وفي الشام عندكم نفس الزي الحمد لله. فالمهم عرفت تلك البلاد بزي معين كل لبس خلاص بقى ده معهود فين في دول الخليج مثلا ناخد كده عندك من الكويت وانت طالع لغاية الشام وسوريا وفلسطين والاردن عرفوا بزي معين. طب انا في مصر لم نعرف بهذا الزي مثلا يعني ما نعرفش بالعقال فانا البس عقال ليه؟ هو ده السؤال. الا ان كنت بقى في المانيا زي بقول لكم كده لو جبتوا لي العقال البسه ان شاء الله في العيد انما في بلدي ما البس زي وخالف اهل بلدي ما القميص كده وعادي والحمد لله مش لازم يعني نظمط نفسنا حتى الاخوة البس الغطر احيانا كنت بلبس اقول له والله ما بعرفش يا ابني بتقعد تسكت وتقرفني وقعد مشغول بيها لا عارف اتكلم ولا عارف اخطب تنزل يمين وتنزل شمال طبعا انما هم لهم طريقه يا اخي سبحان الله تثبت عندهم ازاي ما تعرف. انا عرفت بعدين بتثبت ازاي يعني احد الاخوه من السعوديه لما جه زارنا هنا كان عنده محاضره عندنا فلقيته جايب معاه رش كده نشا فبيرش على الغطره دي وعلى القلنسوه فتروح ثابته احنا ما نعرفش بقى ما عندناش ده فلما نحطها كده تنزل الناحيه دي وتنزل الناحيه دي وتتعبني اجي اصلي ما اعرفش اصلي مشكله. فاذا احنا بنقول للاخوه اللي بيتبعوا تبعيه عمياء لبعض المشايخ في كل شيء اتقوا الله حتى ما تزهدوش الناس في مشايخكم، لأن تقليدكم له بيقلل منهم، لأنك لست هو، فتقعد تتشدق وتتقعر في الكلام يعني مشكلة خطيرة جدا، فتبقى يعني عامل زي المسخ، وهذا لا يليق بطالب العلم. فلابد أن نتحرر من التبعيات بلا دليل. اتأسى بالنبي، اتبع النبي في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إنما بقية الناس خذ من عندهم المنهج، وكن أنت، كن أنت في سمتك، في قولك، في دعوتك، في أمرك ونهيك، مش لازم تتقمص صورة الشيخ حتى في التمهيدة بتاعه والكحة بتاعته، وحتى في التكشيرة سبحان الله تجد مثلا شيخ مكشر، تجد كل الطلبة اللي عنده مكشرين زيه. طب يا ابني وعيتك بيضة يا ابني، طب خير الهادي هادي محمد، كان بساما، شيخك مثلا على طول مكشر، انت ما تكشرش، انت بتبع النبي ولا ايه؟ خير الهادي هادي محمد. لا ازاي، واحد تاني شيخ دايما بيهرج، تلاقي كل الطلبة بيهرجوا، بس يا ابني الله يهديك، من لا ده ولا ده يا ابني، لا افراط ولا تفريط، احنا عايزين اعتدال، عايزين اعتدال في المنهج، وده اللي بننكر عليه دايما، التبعية العمياء بلا ضابط. ارجع للمنهج، تأسى بالنبي، كن انت، بلاش التقليد الاعمى، لان تقليدك يقلل من شأن من تقلد، وربما زهد الناس فيه وزهد الناس فيك انت ايضا. هنفضل بقى نشوف كده الصور المقرورة دي على طول، نريد ان نراك انت، نسمعك انت، وهكذا. فكن انت يا انت، هكذا اقول دائما، كن انت يا انت. اذا لا بد من اخلاص وصدق، هذا الاخلاص في القلب يظهر على الجوارح في سلامة المنطق واستقامة الجوارح، وده اللي هنتعرض له ان شاء الله ان قدر بقاء وكان لقاء مع بقية الجوارح. اليوم اتكلمنا عن عبادة القلب والاخلاص، ان قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء، بس بقى بعد أسبوع العيد نديكم عطلة في أسبوع العيد إن شاء الله، فنلقاكم الأسبوع بعد القادم في يوم الاثنين بعد القادم، لأن الأحد عيد عيدكم، والاثنين هيكون أيام بدأت أيام التشريق، هنسيبكم تاكلوا اللحمة براحتكم والفتة فما نزعجكمش، ونلقاكم إن شاء الله يعني ناخد من يوم السبت كده ندي دروس السبت، ومن يوم الأحد إن شاء الله هيكون عطلة لغاية الأسبوع، بقية الأسبوع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عبد الله ابن أبي طلحة رضي الله عنه war ein sehr großzügiger Mann. Hat sehr viel Geld ausgegeben für diejenigen, die Geld nötig haben. Und eines Tages hat seine Ehefrau zu ihm gesagt: Was sind das für Angehörige, die du hast? Sobald die merken, du hast Geld, klopfen die bei dir, kommen immer zu dir, wollen von dir Geld haben, wenn du ihnen gibst. Aber sobald du kein Geld hast, keiner kommt zu dir, keiner fragt nach dir. Und Abdurrahman ibn Abi Talha sagte daraufhin: Nein, es ist andersrum. Was für eine wunderschöne Gabe es ist, diese Angehörigen zu haben. Sobald sie sehen, dass ich Geld habe, kommen zu mir und fragen mich nach Geld oder wollen die von mir haben. Aber sobald sie merken, dass ich kein Geld habe, dann bringen die mich nicht in eine unangenehme Situation. Wenn du kein Geld hast und der kommt zu deinem Bruder und sagt: Ja, Bruder, kannst du mir 1000 Euro leihen? Du hast nicht mal 1 Euro. Das ist unangenehm. Musst du sagen: Ich habe kein Geld. Nein, es tut mir leid. Das heißt, was für eine Gabe ist es, Angehörige zu haben, die nur zu dir kommen, wenn du Geld hast. Und das ist das Herz, das heil ist. Al-Qalbu Salim. Dass er einfach nur eine Ansicht hat, eine religiöse Ansicht. Er betrachtet alle Dinge aus der religiösen Sicht. Wenn du zu mir was Gutes sagst, oder etwas sagst an sich, dann geh davon aus, du hast es gut gemeint. Der wollte mir ein Kompliment sagen, aber andere sagen: Ah, der hat bestimmt damit gemeint, dass du gestern, der wollte dich damit beleidigen, geh nicht zu ihm. Das heißt, sie nehmen das, was die hören, sie analysieren es und daraus kommt das Schlechte raus. Dabei müssen wir alles, was wir von unseren Brüdern und Schwestern hören, eigentlich auf das Gute annehmen. Dass sie was Gutes haben wollten oder machen oder sagen wollten und nicht das Schlechte. Genau wie Abu Darda, der eines Tages mit seinem Gefährten eine Streitigkeit hatte. Und sein Kollege oder sein Freund oder sein Gefährte war eigentlich im Unrecht gewesen. Aber trotzdem ist er am nächsten Tag zu ihm gegangen, hat geklopft und hat ihm die Hand geschüttelt und hat mit dem As-Salam angefangen. Und die Menschen um ihn herum haben sich gewundert, sagten, ja, aber Darda, magst du etwa oder hast du nicht eine gewisse Abneigung ihm gegenüber in der Religion? Dann sagte er, subhanallah, einen wunderbaren Satz. Er sagte, ich habe eine Abneigung gegenüber seinen Taten, seinen schlechten Taten, aber er ist mein Bruder im Islam. Ich werde ihn niemals für den Teufel allein lassen. Mit dieser Denkweise müssen wir die Sachen angucken oder anschauen. Wenn du einen Bruder hast, der vielleicht schlecht erzogen ist oder vielleicht irgendwas macht, was dir nicht lieb ist, trotzdem darfst du den Bruder nicht dafür hassen. Du kannst seine Tat hassen, dass er vielleicht unwissend ist oder in der Religion sich keine Mühe gibt. Aber du darfst ihn nicht als Person hassen. Du musst ihm als Stütze verhelfen, aus dieser Unwissenheit rauszukommen oder aus diesem Zustand rauszukommen und nicht ihn lassen, dass der Teufel mit ihm machen kann, was er will. Und deswegen sagt man ja auch, das heile Herz an sich ist der Ort, von dem die Zunge sich bedient. Das heißt, das, was die Zunge rauslässt, kommt vom Herzen. Jemand, der immer daran gewöhnt ist, zu beleidigen und zu beschimpfen und immer diese Witze mit Worten benutzt, die eigentlich weder Bein noch Fuß haben, das heißt, diese Person hat kein so gutes Herz. Aus dem Grund, weil er kennt nur die Begrifflichkeiten, die aus seinem Herzen kommen, die eigentlich nicht schön sind. Im Vergleich zu jemandem, der eigentlich nur Schönes sagt. Alhamdulillah, barakallahu fik, wallah, jazakallahu khairan. Wir waren gestern in der Moschee gewesen. Das heißt, diese schlechten Begrifflichkeiten, die kommen aus seinem Mund gar nicht raus. Aus dem Grund, weil die Zunge, sie bedient sich eigentlich von den Herzen. Der Herz ist Al-Ina', ist der Behälter. Der Behälter, in dem das, was die Zunge ausspricht, rauskommt. Und daraus kann man erkennen, ob jemand ein gutes oder ein schlechtes Herz hat. Damit wir euch nicht von dem fernhalten, was der Sheikh gerade Hafidhullah erzählt hat, lange Geschichten darüber, wie die Studenten des Wissens sein sollen. Es geht im Großen und Ganzen darüber, dass man nicht seine Schuyuch nachahmen soll. Wenn der Sheikh eine Brille von Boss hat, ich kaufe mir auch eine Brille von Boss. Er hat einen braunen Gelaber an, ich kaufe mir auch braunen Gelaber. Und immer wenn er mit Leuten in der Khutbah redet, er macht immer so, ich mache auch immer wieder so, wenn ich was sage. Das heißt, er versucht, die Schuyuch genau nachzuahmen, nach Schritt und Tritt zu befolgen. Das geht nicht. Oder wenn der Sheikh sauer ist, der macht so und schreit laut. Ich mache auch immer so und schreie laut. Das geht nicht, Brüderherz. Das geht nicht aus dem Grund, weil der Sheikh, er ist nicht euer Prophet. Euer Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah azza wa jal sagt im Koran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Al-Qudwa. Er ist euer Held. Er ist derjenige, den ihr befolgen müsst. Er ist derjenige, den ihr nachahmen müsst und nicht euren Sheikh. Das heißt, ihr dürft nicht immer nur nachahmen. Genauso wie diejenigen, die Koran auswendig können. Der eine sagt, MashaAllah, der Bruder, der kann genau lesen wie Maher und Egli. Ich habe doch einen bereits, ich kenne ihn bereits, ich habe hinter ihm gebetet, ich will keinen zweiten haben. Oder der andere kann genauso gut lesen wie, was weiß ich wer. Das heißt, der Sheikh Hafidhullah sagt gerade, sei einfach nur du selbst. Sei du selbst, wir wollen keine Imitatoren haben, wir wollen neue Persönlichkeiten haben und wenn du ständig jemanden nachahmen willst, dann ist das nur ein Zeichen der reduzierten Selbstachtung, wie man es auch im Deutschen erwähnen soll. Das heißt, sei stark, sei selbstbewusst und sei du, wie du bist. Es gibt eine Pause. Ab dem Sonntag, ab dem Eid, wird es die komplette Woche eine Pause geben, inshallah ta'ala.
Dann schauen wir auf die SL auf die Beste, Nujibuha, thumma narja, inshallah, lil Hudur. Taban, kann jemna su'al min Ibn Hussein bidayatan, bin nisbati lil Hajj, hal alayhi utfiyah, الأصل أن الحاج ليس عليه أضحية لا في بلده ولا في غير بلده، لأن الحاج مطالب بالهدي سواء كان متمتعا أو قارنا، فبيذبح شاة في الحج كهدي. أما الأضحية فلا، ليست عليه. طيب لو كان موسرا وعنده أهل في البلد وأرادوا أن يذبحوا، لا بأس ولا حرج وله الأجر، لكن هنتكلم على الحكم، هل عليه أضحية؟ لا، ليست عليه أضحية ولا على أهل بيت. لماذا؟ لأنه سوف يقدم هديا في الحج. أما إن فعل توسعة على الفقراء وتوسعة على الأهل والأحباب فيؤجر على ذلك وهو من الخير، إنما نقول الحكم أن ليس عليه. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا بارك الله فيك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، آمين. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أليس في هذا دليل على محو الكبائر؟ لأنه لم يعين وقال كما ولدته أمه، ومعلوم أن المولود ما عليه ذنوب. جزاكم الله خيرا. لا، هذا الحديث لابد أن تأخذ معه بقية النصوص في المسألة الواحدة في باب مغفرة الذنوب عامة، فهذا العام مخصص بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. إذن ده قيد على حديث المغفرة العامة في الحج، وكذلك قيد على أحاديث الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قيد على حديث قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك تخصيص لحديث قيام ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا بنص القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بالصغائر السيئات، بشرط أن تجتنبوا إيش؟ الكبائر. إذن لابد من جمع النصوص في الباب الواحد، لأن عندنا ما يسمى بالعام والخاص، بالمطلق والمقيد. فالخاص يخصص العام، فالحديث اللي عندنا ده أو المطلق كمان يقيده المقيد. فعندنا ده إطلاق في حديث الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ده مطلق يعني جميع الذنوب، إنما قيدت بالحديث الآخر: ما اجتنبت الكبائر. فيحمل المطلق ده على المقيد في حديث النبي وكذلك في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبعض أهل العلم يرى أنه يخفف بعض الكبائر، يخفف، لكن لابد للكبيرة من توبة. أخونا مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، أمين، ونفعنا بعلمكم، أمين. اليوم صليت في المسجد على الكرسي كما علمتنا شيخنا، ولكن بعض الإخوة عرض تقدم الصف، وبعد الصلاة أتاني الإمام وقال لي: هذا خطأ على موضع الكرسي. يعني أنا مش فاهم.
اقرأ في بعدين.
في بعد؟
في بعد.
بقول شيخنا: فماذا نقول للإمام والإخوة الذين عارضوا على تقدم الكرسي مع العلم بأن قدمين الكرسي الخلف؟ أحسن، أنت اللي على صواب يا ابني، الإمام مش فاهم ولا المصلي. الإمام هذا يذكر ويتعلم، ليس كل من تقدم الإمام يعتبر من أهل العلم، فهذا يعلم، هذا مسكين. فنقول الكرسي موضعه إن الرجل الخلفية اللي تكون في الصف مش الأمامية، لأن موضعك أنت قاعد مش قائم، يعني موضعك الآن في الصلاة قاعد، فحضرتك لما هتكبر وتقعد على الكرسي هيبقى ظهرك بمستوى المصلين وكتفك مع كتف المصلي، مالكش دعوة بالقدمين. القدمين الآن أنت مرفوع عنك موضوع القدمين، لأنك هتصلي من قعود، واللي بيصلي من قعود يبقى كتفه هو اللي في كتف اللي جنبه مش رجليه في رجل اللي جنبه، لأنه قاعد على كرسي. فإذا أصبحت القدمين بتاعت الكرسي الخلفية إيه؟ تعادل قدميك أنت مش قدميك اللي في جسدك، يبقى رجل الكرسي هي اللي إيه؟ تكون مع الأرجل على الصف. فهذا الإمام يا ولدي يعلم وينصح أن يتعلم، وإن كان ليس من أهل العلم يسأل أهل العلم قبل أن ينكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت حبيبي على صواب، والذي نصحك مخطئ، فلا بد أن يتعلم. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. آمين. هل النذر والحلف يأخذان نفس الحكم؟ يعني إذا حلفت على أن أفعل طاعة فهل يجب علي فعلها؟ وإذا حلفت على مباح فهل أنا مخير بين كفارة اليمين وبين الوفاء؟ لا، مش مخير حبيب. قضية الحلف إن حنست وجبت الكفارة، مش حاجة اسمها تخيير. إن حلفت على طاعة فلابد أن تفعلها، إن حنست كفرت كفارة يمين. إنك حلفت وعقدت اليمين ولم تفعل، فحضرتك الآن مطالب بكفارة يمين. حلفت على معصية، نقول لك لا تفعل المعصية ويجب عليك كفارة اليمين. يعني إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حلف أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني مثلا في البيت غدبت في البيت، قلت والله ما نواكل، ده حلف على معصية إنك لازم تأكل، فنقول لك كل وكفر كفارة يمين. قلت والله ما أكلم أخوي مثلا عند الغضب، نقول لك كلم أخاك وكفر كفارة يمين لأنك حلفت على معصية، ولا يجوز تطبيق. وكذلك النذر أنت مش مخير، يجب الوفاء بالنذر إلا عند العجز. إن عجزت عن الوفاء بتكفر كفارة يمين، ما أنتش مخير أعمل النذر ولا كفر، لا، الكفارة عند العجز. نذر أن يصوم شهرين مثلا وعجز عن الصيام، ما يقدرش يصوم شهرين، نقول ولا يهم، كفر كفارة يمين، اطعم 10 مساكين، فإن كنت فقيرا وعجزت عن الإطعام صوم 3 أيام وخلاص كده، إيه كفرت إيه عدم الوفاء بالنذر للعجز. إنما لا، بعد ما نذرت أنا هكفر كفارة، لا يجوز. زي بعض الناس أحيانا في النذور يدخل، يعني مثلا يقول لك أنا هذبح ذبيحة، لا أتمنى هذا عمال يغلى فيطمع هو مش عايز بقى، يعني يقول لك لا أنا كفرت إيه، ما دام عندك ما ينفعش الكفار، لازم الوفاء بالنذر المعين، يجب أن توفي لأن أنت فرضت على نفسك بالنذر، فما فيش تخيير هنا إلا عند العجز. نذرت أذبح ذبيحة وما عنديش مال مطلق، عجزت عن الوفاء لظروف الفقر والضيق، نقول لك كفر كفارة يمين. يبقى كفارة اليمين مش اختيار، ده عجز، عند العجز عن الوفاء بتكفر كفارة يمين. أما بالنسبة للحالف، حلفت فلابد من الوفاء في الطاعة، لابد أن تفهم أنتش مخير، لا ده خلاص بقى مش كده وهكف، لا، وهكذا. والله أعلى وعلى. ابني أحمد سيد ده ولا إيه؟ ودي يا أبي يونس، ها أبي يونس؟
نعم.
هل هذا ولدي؟
نعم.
طيب إزيك يا دكتور، وحشتنا يا طبيب. ولدي أحمد يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أمين. هل السؤال عن العلم الذي لا يفيد عملا لا يستحسنه الشرع؟ أحسنت السؤال يا ولدي. نعم، السؤال عما لا نفع فيه كرهه الشرع، ويدخل تحت طائلة قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. زي المسائل الافتراضية العلماء كرهوها، يقول لك عم الشيخ أنا لو صليت فوق الكعبة تبقى القبلة بتاعتي إيه؟ نقول لك لما تبقى تطلع فوق الكعبة يبقى قول لي وأنا أجاوب، شوف مين اللي هيطلعك فوق الكعبة أنت عشان تصلي فوق الكعبة. فطبعا دي أسئلة. كذلك اللي بيسأل عن بعض المسائل اللي بتدخل تحت طائلة علم لا ينفع وجهل لا يضر، يكره ذلك. زي مثلا يقول لك: هل صحيح عصا سيدنا موسى تدخل الجنة؟ طيب يا أخي ما دخلتش، هننضر في إيه؟ ولا داخل هننتفع بإيه إحنا لما عصا موسى تدخل الجنة أو تخرج من الجنة؟ فهذا يكره. طيب يا عم الشيخ، هي الشجرة اللي منع منها آدم كان الشجرة إيه؟ يا أخي القرآن لم يقل ولا السنة قالت. تسأل عن إيه؟ اسأل عن حاجة تنفع في دينك، تثمر عملا صالحا، كما كان حال الصحابة يسألون عن العمل: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يا رسول الله أي العمل أفضل، يا رسول الله أي الإسلام خير، وهكذا يسألون عن الأعمال. إنما تسأل عن أسئلة تدخل تحت طائلة العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر فهذا يكره. ولذلك عندي رسالة بعنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، تكلمنا عن السؤال الواجب والسؤال المندوب والسؤال المكروه والسؤال المحرم، وذكرنا العشرة أسئلة المنهي عنها من خلال كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فيرجع لهذه الرسالة ففيها فائدة ونفع أحسبها. يقول أيضا ولدي، وهل ينطبق هذا على علم تفسير القرآن في معاني بعض الكلمات التي لا تفيد عملا؟ أحسنت السؤال أيضا. لا ينطبق على هذا يا ولدي، لأن دائما المشغول بعلم التفسير لابد أن يقرأ في كل التفصيلات، وده بنسميه بقى فروض الكفايات، لأن أنا عندي فرض العين في العلم، وعندي فرض الكفاية، وعندي السنة المندوبة. فرض العين أن المسلم يجب عليه تعلم ما لا يسعه جهله وما تصح به العبادة. زي إيه؟ بلغ، نقول له لازم تتعلم أحكام الصلاة، كيف تصلي، كيف تتوضأ. عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، واجب عليه يتعلم أحكام الزكاة وإخراج الزكاة وأنصبة الزكاة. عنده المال والصحة واستطاع الحج، واجب عليه يتعلم أحكام الحج والعمرة عشان يؤدي المناسك، فده اسمه فرض العين. واجب عليه يتعلم التوحيد وأسماء الله وصفاته عشان يعرف ربه. إنما في حاجة اسمها تفصيلات العلم بقى، ودي بقى اسمها فرض الكفايات. إذا وجد من يقوم بها يسكت الإثم عن زي العالم، يقول لك مثلا العالم ده تخصصه في تفسير القرآن، ده يجب عليه يعرف كل شاردة واردة عن التفسير، لأنه يعلم الناس حتى وإن كان معاني بعض الكلمات لا ينتفع بها في العمل، لكن لابد يكون للعند عنده علم به ويبحث عنه. يعني يمسك مثلا الكلمة يجيبها من جميع الجوانب في اللغة، وأصلها وجذرها ولماذا قيلت هكذا ولماذا تكتب هكذا، لازم يكون على علم ده. فده خاص بمين؟ بالعلماء في باب فروض الكفايات. إذا وجد العالم المتقن لعلم التفسير خلاص يسكت هذا عن الجميع، يبقى أنت لا تنشغلش بيه بقى، أصبح في حقك سنة مندوبة وهكذا. إذن نقول للبسطاء والعمام لا تشغل نفسكم بتلك التفصيلات، لكن إن عنت لكم مشكلة أو إشكال اسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب حرف البي والاي، مش عارف ده بقى ده اختصار اسم ولا اسم أخ ولقت لأدب. المهم يقول أو تقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله كل خير، آمين. في صلاة العشاء قام الإمام بالدعاء في آخر ركعة بعد الصعود من الركوع، هل هذا جائز؟ نعم، القنوط في الصلاة جائز عند النوازل بشرط أن يكون في غالب الصلاة. في غالب الصلاة يعني مثلا في نازلة ملحة، يعني مصيبة ملحة، فأراد الإمام أن يقنط، لا بأس، لكن لا يخصص صلاة دون صلاة. إن خصص أحدث، يعني يجيش مثلا في العشاء فقط ويقنط، أو ما يجيش مثلا في الفجر فقط ويقنط، لا، تريد أن تقنط لنازلة اقنط في غالب الصلوات أو في جميع الصلوات حتى ترتفع النازلة. لكن طبعا في زماننا النوازل متصلة، فلو قمنا بهذا الأمر في المساجد هنغير صفة الصلاة وهيئتها، يبقى جميع صلاة فيها قنوط، وليس الأمر كذلك. يعني النبي كان يقنط عند النازلة، والنازلة كانت مؤقتة تقعد يومين ثلاثة أسبوع شهر، لذلك النبي كان شهرا على قبيلة رعل وذكوان وعصية إلى آخره عندما غدروا بالصحابة وقتلوهم. إذن يجوز القنوط في جميع الصلوات أو في غالبها حتى ترتفع النازلة، ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: ليست هناك أسئلة. السلام.